بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا من الباب الذي يذكر فيه الإمام النووي كرامات الأولياء وبيان فضلهم وبيان ضرورة الإيمان بأولياء كرامة إذا شاء الله عز وجل أظهرها. ويأتي بعد ذلك كتاب الأمور المنهي عنها، أي الكتاب التي يحصي فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى الأشياء التي ينهانا الله عز وجل عنها. وهذه الأمور المنوية من الأهمية بمكان، وكثير من الناس لا يلتفت إليها. بدأ من هذا الكتاب بباب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. كعادته الإمام النووي بدأ الباب بطائفة من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الباب. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية الأولى قول الله عز وجل في أواخر سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أنا لا أعلم أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل آية نهى فيها عن شيء من المحرمات بأسلوب يبعث التقزز في النفس من هذا الشيء المحرم كالآية التي نهى الله عز وجل فيها عن الغيبة. ربنا عز وجل نهى عن شرب الخمر، نهى عن قذف المحصنات، نهى عن شهادة الزور، نهى عن أكل المال الحرام، نهى عن أكل مال اليتامى، ونهى أيضا عن الغيبة، لكنه لم يصور شيئا من المنهيات بصورة بشعة تتقزز منها النفس كما صور الغيبة التي نهى الله عز وجل عنها. ودونكم فاقرأوا كتاب الله عز وجل تجدون مصداق هذا الذي أقول. الباري سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، لاحظوا كلمة لا يكتب بعضكم بعضا عما، فلم يخصص النهي عن الغيبة بالصالحين إذ يغتابون المارقين أبدا، ولم يخصص نوع المغتاب الذي الفاعل يعني، ولا نوع الذين يغتابون، وإنما عمم بالنسبة للطرفين فقال ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يجوز للمسلمين أيا كانوا من أي طبقة كانوا، من الملتزمين من العلماء من عامة الناس من غير الملتزمين، لا يجوز لهم أن يحركوا ألسنتهم بقالة السوء في حق غيرهم أيا كانوا أيضا. هذا معنى لا يغتب بعضكم بعضا، إلا ما استثناه الشارع بعد ذلك، ما من عام إلا وخصص، هذا شيء معروف. تأتي الاستثناءات كما سيذكر لنا الإمام النووي فيما بعد، لكن القاعدة العامة هي هذه، ولا يغتب بعضكم بعضا. ما الغيبة؟ عرف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة كما سيأتي في حديث من الأحاديث الآتية، ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكرهه، تلك هي الغيبة، سواء كنت صادقا فيما وصفته به أم كنت كاذبا. يعني لو قال قائل ما أنا ذكرت عن هذا الإنسان ما يكرهه لكن أنا صادق، تلك هي الغيبة. أما إن كنت كاذبا فقد بهته، إن كنت صادقا فيما نسبته إليه فقد اغتبته، وهي كبيرة من الكبائر، وإن كنت كاذبا فقد بهته. فلا يقولن قائل نعم أنا أغتاب لكنني صادق فيما أقول، سواء كنت صادقا أو كنت كاذبا هي غيبة، والغيبة محرمة إلا ما استثناه الشارع جل جلاله. ثم صور لنا الغيبة كما قلت لكم صورة تشمئز منها النفس، نعم، ويعرفها الطبع. كيف؟ ماذا قال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تلك هي صورة الغيبة. لاحظوا بيان الإلهي ما استعمل كاف التشبيه، لو استعمل كاف التشبيه يعني معنى ذلك أن الغيبة تشبه من يأكل لحم أخيه ميتا، لكن الغيبة ليست هي ذاتها، لا. بيان الإلهي صور لنا أن الغيبة هي ذات هذا الذي يقوله لكم، الغيبة ليست شيئا غير أكلك لجسم أخيك ميتا، للحم أخيك وهو ميت، هي لذلك ما استعمل كاف التشبيه، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كان قائلا يقول لا أبدا، من منا يحب ذلك؟ يقول فهذه هي الغيبة، تلك هي الغيبة، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. أيحب، همزة الاستفهام اسمه استفهام إنكار، يعني مستحيل أن يحب أحد من ذلك، أيحب أحدكم أيا كان، أيا كان مهما كانت نفسه كما يقولون بالعامية قاطعة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ميتا، لماذا ميتا؟ طبعا الإنسان تتقزز نفسه من أكل لحم إنسان ميت أكثر بكثير، نعم. طيب لماذا عبر عن الغيبة بأكلك للحم أخيك ميتا. لماذا ميتا؟ هذا الذي تغتابه غير موجود أمامك، ومن ثم فهو لا يملك دفاعا عن نفسه، هو لا يرى ولا يسمع ما تقول وليس موجودا أمامك، وأنت تنوشه في عرضه وتنوشه في سمعته وفي سلوكه وما إلى ذلك، وهو لا يقدر أن يدافع عن نفسه. لماذا؟ لأنه غائب عنك. فأنت في عملك هذا كمن يأكل لحم ميت، لو كان حيا لدافع عن نفسه، لكنك تأكل لحم هذا الإنسان وهو ميت، أي أن غيبتك لهذا الإنسان عبارة عن أنك تبتدع لحمه وتأكله وهو ميت. لأن المبتاع نعم يسرح ويمرح فيما يقول، لأنه الذي يغتابه غير موجود أمامه، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو أن يرد هذا. لذلك الباري عز وجل قال: إن كنتم تشتهون أن يأكل الواحد منكم لحم أخيه وهو معفن ميت متفسق، تفضل اكتب، لأن هذا هو ذاك. لا، لاحظوا هذا الكلام البليغ. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ جاء الجواب الإباني: يعني فكرهتم، كلكم يكرهون. إذا كنتم تكرهون هذا الشيء الذي تعافه النفس، فما لكم لا تكرهون غيبة إخوانكم؟ الصورة هي هي، الأمر هي هو. عملية الشخص المغتاب بما تتلخص؟ تتلخص في أنك تأتي بهذا الإنسان المغتاب متمثلا في عرضه، في سمعته، في مكانته، في رعايته لنفسه، تضعه على المائدة أمامك وتبتدعه وتأكل منه. طبعا هو لا، هو ككيان غير موجود أمامك حتى يدافع عن نفسه. هذا العمل مفروض بك أن تكرهه تماما، كما تكره أكلك لأخيك للحم أخيك وهو ميت. من أجل هذا قال العلماء إن الغيبة من الكبائر. غيبتك لأخيك من الكبائر. طيب، شيء مذهل أيها الإخوة أن أحدنا لا يكاد يصدق سمعه عندما يسمع أن الغيبة ليست من المحرمات فقط بل هي من الكبائر أيضا. أكيد في الناس من لا يصدق، في الناس من الملتزمين المصلين، نعم، وربما الدعاة إلى الله، من لا يريد أن يصدق أذنه. لماذا؟ من كثرة ما شاع وذاع الوقوع في هذا المحرم، هذا المحرم بالذات. نعم، الغيبة فعلا غدت فاكهة أكثر الناس في مجالسهم، بل كثيرون هم الذين لا يستمرون المجلس ولا يلذ لهم الحوار مع إخوانهم إلا إذا كان موضوع الحوار غيبة زيد من الناس، أن يؤتى ويوضع فيما بينهم ثم يبتضع لحمه كما يقول الباري سبحانه وتعالى، أن دائما يلذ لهم المجلس ويطيب لهم الكلام. ولو أنك نظرت وتأملت في حالهم لرأيت في أكثر الأحيان أن هؤلاء يصلون وهؤلاء ملتزمون بحسب الظاهر، بل كثيرا ما نجد فيهم من ينهضون بالدعوة إلى الله عز وجل ويقومون، يعني يعتبرون يعني من الجماعات الإسلامية الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل في مجالسهم. معظم موضوعاتهم التي يتناولونها هي الغيبة. من أجل هذا لا يكاد يصدق أكثر الناس أن الغيبة محرمة وأنها من الكبائر، لأن الناس معتادون عليها. لما نقول الخمر نعم من الكبائر يصدق، لأن كل من الناس الملتزمين الذين يتورطون في هذا الأمر المحرم، لكن الغيبة أكثر الناس يتورطون فيه. ينبغي أن نتبين هذا أيها الإخوة، وينبغي أن نستعيد يعني حسابنا، وأن نعود فنتساءل عن يعني حقيقة إسلامنا. أهو فعلا إسلام حقيقي؟ فعلا أهو التزام بأوامر الله عز وجل؟ فعلا أهو يعني مراقبة لله عز وجل أن لا يراني حيث يكره وأن لا يفتقدني حيث أمر؟ ينبغي أن نعود فنحاسب أنفسنا في هذا الصدد. كل ما قرأت هذه الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أخي بذهول أمام هذا البيان العجيب، ما في شيء من المحرمات صوره بهذه الصورة البشعة مثل الغيبة. نعم، ولكأن البيان الذي لا أقول لك أن حقيقة، علم الله عز وجل أن عباده يعني يلذ لهم هذا الأمر. نعم، تستوي نفوسهم الغيبة، ومن ثم يلذ لهم الركون إلى هذا، صوره بهذا الصور البشع، لعل هذا يجعلهم يقلعون عن هذا العمل المحرم. ينبغي أن نراقب ألسنتنا، لماذا يلذ لنا أن نتابع إخواننا في المجالس؟ ما السبب؟ راجعوا أنفسكم وسائلوها ستكتشفون السبب. السبب يتمثل في الأنانية التي يعاني كل منا تقريبا من أمراضها. الأنانية، ماذا أعني بالأنانية؟ أنا الآن أنظر إلى وضعي، إلى سلوكي، إلى توفيق الله لي، إلى التزامي، وألتفت دائما أقف أمام مرآة نفسي، فأنتهي إلى أنني يعني ما شاء الله كان أتصف بالصفات قل من يتصف بها، وأعطي لنفسي مزايا ومناقب لا أعطيها للآخرين. هذا شأن الإنسان، أن يكون أنانيا في طبعه وأن يكون معتدا بذاته. وأكبر شاهد على ذلك أنه إذا في زيد من الناس انتقصني أسول وأصول وأجول وأرفع دعوة عليه ربما، هذا دليل الأنانية. هذه الأنانية عندما تتوضع في كياني إلى ما تدفعني؟ تدفعني دائما إلى المقارنة بيني وبين الآخرين. أنا شأني كذا وكذا وكذا، ميزني الله عز وجل بكذا وكذا وكذا. طيب، حتى يتبين الفارق لابد ما أن أذكر الآخرين حتى يتبين الفرق بيني وبينهم. أما فلان في الواقع أنه مقصر في الأمر الفلاني، في كذا في كذا في كذا في كذا إلى آخره. ألم تقرأ كلام اللي قال فلان كله عبارة عن كلام خلط وكذا إلى آخره؟ فلان يوم قام فخطب خطبة لم يكن موفقا فيها، لم يكن إطلاقا، نعم، وليت أنه لم يتكلم كذا، والتقط نقائصه وعيوبه في الأمر كذا، نعم، وهكذا. لماذا أقول هذا الكلام؟ في الواقع أنا أتحدث عن نقائص زيد وخالد وعمد، لكن المراد من ذلك أن أنبه الناس إلى كمالي. عندما أتحدث عن نقائص الآخرين فأنا أنبه الجالسين إلى كمالي أنا. كل ما تحدثت عن نقيصة فلان من الناس كأني أقول لهم لاحظوا كيف أنني مبرأ من هذا. عندما أتحدث عن جهل فلان كأني أقول لهم لاحظوا كيف أنني لست مثله. عندما أتحدث عن يعني زلة وقع فيها فلان كأنني أقول لاحظوا كيف أنني نعم قوي الإرادة ولا أقع ولا نعم أنجرف في مثل ما انجرف فيه فلان. إذا الذي يدفع الناس إلى الغيبة شيء واحد الأناني، حب الذات هو الذي يدفع إلى غيبة الآخرين. حب الذات يعني أنا أحب ذاتي وأريد أن ألفت أنظار الناس إلى مزاياي. طيب لم يتبين مزيتي إلا لدى المقارنة. عندما أريد أن ألفت نظر الناس إلى علمي إلى قدراتي إلى بلاغتي وبياني وإخلاصي والتزامي، طيب كيف بدي أبرز لهم هذه المزايا بحيث أنه فعلا بيمتاز فلان بهذه المزايا؟ لا يتبين ذلك إلا إذا وضعتهم أمام العكس. أنا هكذا بنشوف فلان، أنا هكذا بشوف الآخرين، أنا هكذا انظر إلى فلان. من هنا يلزم الإنسان القيمة، فهو بمقدار ما ينتقص يعزف على وتر الاعتداد بنفسه. ومن هنا ندرك أن الغيبة ذات نعم خسيستين اثنتين مو خسيسة واحدة، يعني خطورتين فيها. الخطورة الأولى تجريحك لإخوانك وانتقاصك لهم، الخطورة الثانية ما هي؟ اعتدادك بنفسك، اهتمامك بنفسك. هذا ذنب وذلك ذنب، وكلاهما يجتمع تحت هذه الجريمة اللي هي الغيبة. نعم، أنا هذا الكلام أقوله أيها الأخوة، وأنا أوصي نفسي وأوصي كل المسلم لا سيما الملتزمين، ولسبب ما أقول لا سيما الملتزمين بأن نضبط ألسنتنا فلا نغتاب أحد. لماذا يعني أشدد على الملتزمين والعلماء والدعاة؟ من الذي يعتبر بنفسه أكثر دائما؟ الذي يرى نفسه عالما من أجل العلماء، الذي يرى نفسه داعية إلى الله عز وجل يشار إليه بالمنام، الذي يرى نفسه مرشدا من كبار المرشدين. هؤلاء هذا الفريق هو الذي يعتدل بنفسه في الغالب، إلا من وقى الله، إلا من وقى الله. الاعتداد بالذات هو الذي يدفع إلى انتقاص الآخرين. لكن لو أننا ضربنا المثل بإنسان ملتزم لكنه ليس من طبقة العلماء الدعاة المرشدين، لا واحد من عامة الناس، هذا الإنسان في الغالب يرى نفسه مقصرا، في الغالب يرى معظم الناس أفضل منه. عندما نأتي بإنسان يعني قريب العهد بالتوبة إلى الله عز وجل، تاب توبة صادقة لكن قريب العهد، لا يزال يذكر ماضيه انحرافاته إلى آخر ما هنالك، هذا مسكين دوبه يلاحظ حاله، دوبه يتألم بواقعه، كيف كنت أنا وشو كيف كانت حالي وكيف كانت ظروفي، ما بيفضى أن لا يتأي لا وقت مقاييس الناس. نعم لاحظ الفرق. لكن أنا إنسان يشار إلي بالبناء، أنا إنسان أمتاز بكذا 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 بكذا، والناس ما عم تعرف أنت. حتى تعرف أنت بدي أرجيهم الفرق بيني وبين فلان، الفرق بيني وبين فلان، الفرق بيني وبين فلان. نعم هذا هو السبب في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يريد لعباده التآلف، يريد لهم الحب، يريد لهم التضامن. يعني ربنا عجيب وغريب في لطفه، أبدا دائما تجد أوامر الباري عز وجل بتصب في إيش؟ في الدعوة إلى أن يتقارب عباد الله وأن تتساقط مما بينهم أسباب الشحناء وأسباب البغضاء وتزول عوامل الجنف من بينهم. إن أمرك بصلاة الجماعة فلهذا يأمرك، إن أمرك بأن تتطيب وأن تتجمل في مظهرك وأن لا تأكل غريحا كريما فلهذا يأمرك، وإن دعاك إلى الحج لبيت الله الحج فلهذا يدعوك، وإن أمرك بالزكاة فلهذا يدعوك. وكل أوامر الباري سبحانه وتعالى تدور على محور أن يتقارب الناس وأن يتآلفوا وأن تشيع جسور الحب فيما بينهم. واضح كيف؟ هذا مطمح نظر الشارع. ما الذي يمزق عوامل الإخاء بين المسلمين؟ ما الذي يحيل الود بين عباد الله عز وجل إلى خصام؟ ما هو؟ الغيبة. والغيبة رسول الخصام، والخصام رسول العداوة. غيبة أولا، خصام ثانيا، العداوة والبغضاء ثالثا. نعم. فربي سبحانه وتعالى يقول: هذا الدين كله جعلته سبيلا لكي تتقاربوا ويشيع فيما بينكم الود والحب. تجوا بقى بتنسفوا كل ما شرعته من اجل هذا الهدف بجلسات الغيبة، ما بيصير. نعم. لا. لما الباري عز وجل يقول: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. شو يعني اصلحوا بين اخويكم؟ يعني انا عقدت رباط الاخوة فيما بينكم، انتم بقى حافظوا على هذا الرباط، لا تفسحوا هذا الرباط، لا تفسدوا. هذا معنى كلام الله عز وجل. أول عمل قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة بعد المسجد، شو كان؟ عقد صلة الأخوة بين المسلمين. وعقد بين المسجد أبدا، المسجد مشان يكون خادم لهذه الأخوة. لما يمكن يلتقوا في بيت الله، ويمكن يتعرفوا ويحبوا بعضهم البعض في بيت الله، اذا لازم يكون في بيت، في لازم يكون في مسجد. فإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد كانت خادما لهذا الهدف. من هنا كانت الغيبة من الكبائر. كثيرون هم الذين يعني في بعض الأحيان نتناقش مع أمثالنا من الإخوة الأولى، يا أخي ما بيصير تحكي عن زيد من الناس، نحن قاعدين غيبة وكذا، فلان مستاهل، فلان لازم نحكي نعرف الناس فيه. ما الجواب عن هذا؟ الجواب: إن كنت صادقا في غيرتك على دين الله عز وجل عندما تنتقصه، فينبغي أن تحملك غيرتك هذه على أن تذهب إليه وتواجهه بما تكون، لا أن تنتهز فرصة غيابه عنك لتسرع وتمرح وتنزهد وترغب الكلام عنه. لا، لو كنت صادقا في غيرتك هذه لكتمت ما في نفسك الآن وانتظرت أن تراه وفي كيموز خاص بينك وبينه، وتقول له عندئذ ندرك أنك مخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. أما أن تنتقصه وهو فائد، وأن تزبد وترغي في الحديث عنه وهو لا يعلم، كما قال الباري عز وجل تأكل لحمه وهو ميت، ميت يعني غير لا يشعر. فإذا رأيته في مناسبة من المناسبات عانقته وقبلته وأخذت يعني تنتقي الكلمات الضخمة في مدحه والثناء عليه، ما هذا؟ هذا هو الدين؟ والله لقد رأيت أيها الأخوة مشاهد من هذا القبيل، رأيت مشاهد من هذا القبيل، وممن من أناس متعممين، من أناس يعني يفترض أنهم دعاة إلى الله عز وجل، في غيبة فلان من الناس نعم يصفه بأسوأ الصفات، وفجأة عندما يراه إذا به يعانقه ويقدمه ويحدثه حديث العاشق لمعشوقه. أقول لكم هذا الواقع، هذا يجري، نعم. وربنا عز وجل يرى، وربنا سبحانه وتعالى يراقب، أليس كذلك؟ عندما أنظر إلى هذه الحالة أخشى أن تكون هذه المصائب الآتية التي تتوالى علينا نتيجة لهذا الواقع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخضع بالظواهر، زيد من الناس بيخضع صاحبه بالظواهر، بيحكي له كم كلمة منيح بيذكره فيهم بيلعب عليه، لكن ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اسمعوا شو بيقول: وأسروا قولكم أو جاؤوا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا كلام رب العالمين. أنا عندما أقرأ هذا الكلام، طب أكيد كل واحد منكم ممكن يقرأ سورة الملك قبل ما ينام، لازموها، سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر. لم تصل إلى الآية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أكد هذا ثم فقال: ألا يعلم من خلق؟ لكن هو خلقك، خلق قلبك ومشاعرك، كل هو اللي خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. طيب كيف أتعامل مع الله على هذا الأساس؟ كيف بتعامل مع ربي عز وجل على هذا الأساس؟ عندما يشيع ويضيع هذا اللون من التعامل مع الله، ما ينبغي أن نفاجأ بما نفاجأ به اليوم، ما ينبغي أن نفاجأ بهذا الأمر الذي نفاجأ به. عندما يأتي من يقول لك وأنت تذكره بأن هذه غيبة ربما حرمها وهي كبيرة من الكبائر، فيقول لك: أنا لا أكذب عليه، هو بيستاهل، لازم بالمجلس نحكي حتى الناس يعرفوه. نعم، ماذا ينبغي أن تقول له؟ قل له: ينبغي أن تحملك هذه الغيبة إن كنت صادقا فيها على أن تذهب إليه، تطرق بابه، تدخل إليه، تغلق الباب، ثم تقول له بينك وبينه هذا الكلام. هكذا تكون الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. أما بهذا الشكل فهذا عبارة عن شفاء الغليل. أنا أشفي غليلي عندما أتحدث عن فلان من الناس، لكن أغطي ذلك بأنني أغار على دين الله. لكن تغار على دين الله بارتكاب المحرم اللي ربي عز وجل لم ينهك عنه. على كل من الحديث عن الغيبة سيأتي في الأحاديث الكثيرة. الآية الثانية: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل تأملتم في هذا الكلام يوم من الأيام؟ هذا في سورة الإسراء. ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، شيء لم يحتضنه عقلك يقينا عن طريق سمع أو بصر،
اوعك تغمض عينك وتمشي وراه. اياك تغمض عينك وتمشي وراه. شو انت؟ ربي عز وجل اكرمك بالعقل المنير، بالسمع، بالبصر. ليش 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 اعطاك هذا كله؟ حتى تيجي تغمض عينك وتلغي عقلك وتلغي سمعك وتخب في الظلمات دون بحث ودون تنقيب. لا، هي اماني استودعها الله عندك لتستعملها. لا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد، المراد بالفؤاد هنا العقل. فؤاد تاتي، كلمه فؤاد تاتي لهذه العضله تعبيرنا، وتاتي ايضا بمعنى العقل. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. اماني يوم القيامه سيقول لك الله عز وجل متعتك بعقل، فهل استعملته؟ متعتك بسمع، هل استعملته؟ متعتك بالبصر، هل استعملته؟ فانظر الآن بماذا ستجيب ربك عز وجل غدا. هذا الكلام أيها الإخوة كلام عجيب. لا تقف، لا تتبع ما قلت أكثر من مرة، إن ما من أدوات العموم، ما أي شيء، أي مبدأ، أي مذهب، أي دين، إذا لم يكن قرارك العقلي قد فهمه وعرف أنه حق، ولم يكن إذا لم يكن سمعك وبصرك مجندين لهذا القرار، إذا طيب دخل في ذلك الإسلام نفسه. ولا تقف، لا تتبع، لا تخضع يعني لما لم يعلمه عقلك. لا تقف ما ليس لك به علم. دخل الإسلام أم لا؟ دخل الإسلام نفسه، يعني كان رب شو عمول. لا تجي تغمض عينك وتعترف مبدأ من المبادئ، يلا شو ايش منصاب؟ لا أبدا، في عقل تفكر فيه. قال بس أنا طلعت شفت، أنا أخذت الإسلام، غمضت عيني قلت ايش منصاب، يلا مثل حظي يا كذا. نعم طلع للإسلام. لا، ليس هذا هو الذي يطلبه الله منك. يريد بال أن تنظر إلى هذا الإسلام وتسلط عليه أشعة عقلك عن طريق السمع وعن طريق البصر، تعلم أنه الحق تتبعه، وستعلم أنه الحق. أما أن تقول والله أبي مسلم وأمي مسلمة والكل مسلمين، يلا وأنا مثلهم، هل يقبل الله منك هذا؟ لا أبدا. فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. بس شو التقليد؟ التقليد هو أنه أنت متبع أهلك وأبوك وأمك وبلدك وعشيرتك، يعني لو أن عشيرتك وأهلك وأمك تركوا الدين وأخذوا دين ثاني، أنت ثاني تلحقهم. هذا هو التقليد، هذا غير جائز أبدا، وهذا لا يقبل منك يوم القيامة بشكل من الأشكال. ليش؟ لأن ربي عز وجل أعطاك عبد، أعطاك عندي متعك فيها العقل، السمع، البصر، الإدراك، وقال لك استخدمه بكل شيء بكل شيء. ولكن بيجيك رسول بيقول لك عن الإسلام استخدم هذه العدة وشوف، راح تعرف انه حق ومسمى تبعه. واذا رايت وانت تستخدم عقلك ان هذا المبلغ لا يتفق مع العقل ولا مع السمع والبصر فابتعد عنه، والا فلسوف تسال يوم القيامه عن تضييعك لهذه الامانه. وهذا من معنى قول الله عز وجل انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نعم، لكن لو واحد قال طيب والله يا اخي فلان من الناس مؤمن بالله ومتبع الاسلام، بس اذا سالته شو الدليل؟ والله ما بيعرف يقول الدليل شو هو،
لكن لو الدنيا كلها تكفرت هو ما راح يكفر. لا، هذا الإنسان ليس مقلدا، هذا خاضعا لعقله الفطري الذي فطر الله عباده جميعا عليه. هذا إطلاقا لا يعتبر إنه مقلدا. المقلد عرفتم شو هو؟ يعني بيعتمد على زيد من الناس، زيد من الناس شو ما أخذ بيمشي وراه. هذا لا، هذا لا. يقولون أن الإمام الرازي دخل بغداد مرة طهرها الله عز وجل من دنس الطغاة قريبا يا رب العالمين، دخل بغداد فاستقبله الآلاف من الناس. الإمام الرازي معروف، رأى عجوز أطلت من نافذة دارها فوجدت صخبا وضجيجا وناس كثيرين سد الشوارع ولم تعلم ما القصة. سألت، قيل لها إمام من أجل أئمة الدين الإسلامي أقبل إلى بغداد، فخرج الناس لاستقباله. فقالت يعني وما يعني شأن هذا الإمام، ما هي مزاياه؟ فقيل لا، إنه ألف كذا مؤلف، أكثر من 100 مؤلف للتدليل على العقائد الإسلامية وبيان أحقيتها. فضحكت وقالت لو لم تكن عنده بمقدار ذلك من الشبهات والشكوك ما احتاج إلى أن يؤلف هذه المؤلفات. يعني لو ما عنده مئات الشكوك والشبهات ما احتاج أنه يطردها بمئات المؤلفات. هذه الكلمة انتشرت بين الناس إلى أن وصلت إلى سمع الإمام الرازي، فرفع يديه وقال اللهم إيمانا كإيمان العجائز. يعني هذا الإيمان ليس إيمانا تقليدا، هذا إيمان فطري سليم رائع. نحن نقصد بالتقليد هذا الذي ذكرته لكم. إذن لا يجوز للإنسان أن يتبع مذهبا ولا مبدأ إلا بعد أن يرى بصمات العقل والإدراك مع جنود السمع والبصر عليه. يعني يقصد الإمام النووي أن ينبهنا إلى أنه مثل ما اللسان أمامي، البصر أمامي، والسمع أمامي، والعقل أمامي، دائما ربنا تلاقي بذكرنا فيهم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تتذكروا. هذول كلهم عبارة عن عدة بدك تستعملهم. فالإنسان الذي يستجيب لهواه ولشهواته يتبنى ما يلذ له لا ما آمن به عقله منشغل، الباري عز وجل سيحاسبه يوم القيامة لأنه ضيع الأمانة التي تمنه الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه أيضا من أصعب الآيات التي ينبغي أن نقف عندها. ما يلفظ من قول، يعني الإنسان مما كان يكون، إلا لديه رقيب عتيد. ملكين دائسا بتسجل الكلام، بأحكي ولا تشبع يلي بدك يا أحصد بلسانك بهالمحصد ما تشبع بهالمنجل ما تشاء، لكن كلهم أن تسجل عليك. بكرة راح تقول مثل ما والعياذ بالله يقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والحمد لله رب العالمين. ارفعوا أيديكم بالدعاء، نسأل الله القبول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لك الحمد يا مولانا على نعمة العافية، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجره إذا أصبح وإذا أمسى. يا رب نسألك أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. إلهي أسألك اللهم بهذه الساعة المباركة أن تتجلى علينا برحماتك وبنفحاتك، وأن تكرمنا يا ذا الجلال والإكرام باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. اللهم إني أسألك أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم يا من يسمع كلامنا ويا من يرى مكاننا ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، وقفنا ببابك وقفة العبد المسكين البائس الضارع الموقن بذنبه الموقن بتقصيره. يا رب العالمين التصقنا بباب كرمك وجودك، مددنا أكف الضراعة إلى كرمك وإحسانك. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا الذي لا رب لنا سواه، يا مولانا الذي لا مولى لنا سواه، نعوذ برحمتك الواسعة أن ترد أكفنا فارغة خائبة، نعوذ بكرمك الذي لا يحب أن ترد أكفنا خائبة. إلهي لقد تكرمت علينا فأدخلتنا الساعة في ساحة إكرامك، فلا تخرجنا من هذه الساحة إلا بضيافة إلا بعطاء. أجل يا رب أكرمنا بالعطاء الوفير، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، طهر اللهم ديار المسلمين من الطغاة. يا ذا الجلال والإكرام اصرف السوء وأهله عن أرض العراق يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة جاءوا ليقضوا على دينك، جاءوا ليحاربوا إسلامك، جاءوا ليقضوا على شرعتك يا ذا الجلال والإكرام. لقد آن كبيرهم على نفسه أن يجتث الإسلام من بلاد الإسلام وأنت تعلم ذلك، فأسألك اللهم بغيرتك على دينك أن تهلك هذا الطاغية، أسألك اللهم بغيرتك على دينك أن ترسم على كبير هؤلاء الطغاة داء يتمنى معه الموت ولا يراه. إلهي أنت تسمع كلامنا فاستجب. إلهي أنا لا أسألك أن تنتصر للمسلمين الذين خانوا عهدك والذين انحرفوا عن نهجك، لا نجرؤ أن نقول انصرهم لأننا نعلم أنهم خانوا وأنهم انحرفوا وأنهم أساءوا وأنهم قدموا الأرض والعرض وكل شيء لعدوك وعدوهم، لكن أنت غيور على دينك، أنت غيور على إسلامك، وهؤلاء جاءوا ليمحقوا شمعتك وليقضوا على ألق إسلامك ودينك يا رب العالمين، جاءوا يحادونك. فنسألك اللهم أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، أرسل على هؤلاء الطغاة جندا من جنودك يمحقهم يهلكهم، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، المسلمون الذين انحرفوا عن نهجك اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم،
أوضعهم أن يعودوا إلى شرعتك، علمهم أن النصر من عندك، أن العزة عزتك، وأن الغنى غناك، وأن القوة قوتك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، تجلى على عبادك المسلمين تجلي هداية، تجلي توبة. يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه تقلبها كما تشاء، وجه قلوب عبادك هؤلاء الذين خانوا العهد والذين أساءوا إلى شرعك، وجه قلوبهم إليك، ألهمهم أن يعودوا إلى شرعتك، ألهمهم أن يقفوا تحت مظلة هديك. يا مولانا يا رب العالمين، إلهي أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس، لا أمل لنا إلاك. فيا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك، لا تحرمنا من نعمة الأمل برحمتك ولطفك يا رب العالمين. يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، ما تزجنا في وحشة الخيبة، لا تخيب أمالنا، أكفنا ضارعة مقبلة إلى سماء رحمتك، أتردها خائبة يا رب العالمين؟ حاشاك، حاشاك يا أكرم الأكرمين، حاشاك يا مجيب السائلين، حاشاك يا مفرج كرب المكروبين. نسألك اللهم بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، كما قال رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تستجيب الساعة دعائنا، وأن لا تخيب رجاءنا، وأن تطهر بلاد الإسلام من المارقين ومن الطغاة يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل. أرض العراق يا رب طهرها من أعدائك، طهرها من دنس الكفر، طهرها من دنس الطغيان يا ذا الجلال والإكرام. فلسطين يا ذا الجلال والإكرام، ارحم عبادك المستضعفين الذين يذبحون ويقتلون يا رب العالمين، ارحمهم يا الله. أوزع أن عبادك المؤمنين في فلسطين أن يجتمعوا على هديك، وأن يوحدوا صفوفهم على صراطك. يا ذا الجلال والإكرام، أكرمهم بأن تسد الثغرات فيما بينهم. يا ذا الجلال والإكرام، من أراد منهم الانتصار لدينك فوفقه إلى كل خير، ومن أراد منهم القضاء على دينك فخذه أخذ عزيز مقتدر. محص اللهم عبادك المؤمنين تمحيصا، وجه أفئدتهم جميعا إلى ما فيه هداك وإلى ما فيه الرشد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.